السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال شيخي كريم، أيهما أولى بالسداد، دين الله أم دين البشر في تقديم السداد؟ يعني كان إنسان مدينا بهذا وذاك، يقدم في السداد أي الدينين شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دين الله عز وجل يقدم على دين الآدميين، وهؤلاء استدلوا بنص حديثه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح، والذي فيه أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني يجزئها. ثم قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت أجل يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالوفاء. فقالوا كلامه صلى الله عليه وسلم واضح وصريح أن دين الله أحق بالوفاء، لأنه مثل بدين الآدميين ثم قال دين الله أحق بالوفاء. وبالقول الثاني وهو العكس، أن دين الآدمي يقدم على دين الله عز وجل، ذهب أيضا جماعة من أهل العلم، وهؤلاء يقولون لأن عفو الآدميين عن الدين حال العجز عن الوفاء به مستبعد إلا ما ندر، إنما عفو الله عز وجل أقرب، لأنه ورد في الحديث ورحمتي سبقت غضبي. وبالتالي قالوا الأولى أن يسدد دين الآدميين، خاصة أنه فيه انتقاص لكرامة الإنسان مع أصحاب الدين، سواء كان حيا أو كان ميتا فسيكون هذا الانتقاص موجود، والله عز وجل كرم بني آدم وكرم هذا الإنسان. فذهبوا إلى أن دين الآدمي يقدم على دين الله عز وجل، لأن عفو الله عن دينه أقرب من عفو الآدميين عن ديونهم. وإذا قيل طيب أي القولين أرجى، يعني أقرب للرجحان، فأنا أقول القول الثاني أقرب للرجحان، لأن هذا المعول الذي يعول عليه في هذا القول معول معقول جدا ويتفق مع أصول الشريعة، ألا وهي أن عفو الله عز وجل أقرب كثيرا من عفو الآدميين، ثم إن الدين للآدمي فيه انتقاص لهيبة وكرامة الإنسان عكس الدين مع الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نواصل بعد هذا الاتصال شيخ كريم. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أم أحمد، تفضل.
الله خير ونجعلكم مزال حسنكم يا رب.
وإياك تفضل.
شيخ أنا كنت سألت طبعا في حلقة الشيخ سامي لما قلت لحضرتك عن الشاب اليتيم اللي شايل معايا فلوس أمانة، يعني وكده هو مش شايلها معايا أمانة، دي هي جمعية وهو متفق معاه ان هو ياخد الأخير، فطبعا أنا طبعا عشان اسمي
طبعا أنا سألت السؤال انها جمعية وان حضرتك أبطيها بدري، وهل لك
أيوة انك بس هو
تفك زنقة حد، فالشيخ قال لك لا ما تعمليش كده.
ماشي، بس هو قبل كده كان شايل معايا فلوس، وسألت قلت له لو انت محمود مثلا عايز حد اقرض حد من الفلوس دي تزعل وتتضايق؟ قال لي يا محمد اتصرف في الفلوس زي ما انت عايزه, اهم حاجه في ميعادي اخد فلوسي في ميعادها.
خلاص ما انت واخده منه الاذن.
يعني
شيخنا يجيبك. في سؤال تاني يا ام احمد؟
ايوه سؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
هي
والدتي ما يصلح لها, لها ابن يعني ما دي كان ماشي في الطريق الغلط, والولد بتاعتي ما مشيش في الطريق الغلط فما بيشتغلش وكده وقاعد في البيت, وبتدي له كل يوم 20 جنيه وتتنجيب تجيب سجاير وتجيب يعني كده الله يهديه ويصلح حاله. فطبعا والدتي ظروفها تعبانه يعني وكده وبتحرم عن بقها, حتى العلاج ما تقدرش تجيبه, عايز اجيب شرطه برشام ما تقدرش تجيبه عشان توصل وتشيل الفلوس دي. ففي سنة ما بفيش بردش يطلع عشان بتدي لاخويا دي, ده هل كده حرام ان الواحد ما يديلهاش ولا نعمل ايه يا شيخ ولا حرام علينا؟
حاضر في امان الله. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, اهلا مرحبا تفضل.
الله يعافيك ورزاكم الله خير ويكرمكم.
واياك
الشيخ الجلوس على المقهى حرام ولا حلال؟ يعني عبد مسافر فعبد مستنظر مصر من السياره لما تيجي فاضطر اضطرار اجلس عليه, حال علي وزر واحنا برضه بيجوا مصر مش
يا شيخ محمد قاعد السؤال يا شيخ محمد الجلوس على المقهى طيب خلاص ما فيش ده طيب طيب قاعد مضطر يعني. في سؤال تاني؟ طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا اتفضل اتفضلي.
السلام عليكم. عايز اتواصل مع الاستاذ احمد لو سمحت.
حضرتك معانا اتفضلي. سامعك اتفضلي يا اختنا.
لو عايز اسال حضرتك لو في يعني اخت بتطلع شهريا مبلغ من المال بتطلع شهريا مبلغ من المال, بس هي بتطلع زكاة المال من قبل رمضان تقريبا بحوالي اسبوع او اسبوعين, بس في اثناء الفتره دي بتطلوع زكاة المال في حاجات بتطلب منها لناس يعني وفقراء وكده, فهل ممكن ان هي تحسب المال ده ولما تيجي تطلع زكاة المال تستخسر من الفلوس اللي هي طلعتها؟
بس هي ناويه ده من الاول صح
افندم؟
يعني ناوية اعطاها للفقراء هذه الحاجيات وهذه الامتاع وهذه الاموال من زكاة المال؟
في طلوع شهري يعني في مبلغ شهري بيطلع.
واضح
مبلغ شهري بيطلع.
اتفهم السؤال خلاص يا مات الله.
فهمني
استاذة منى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا اتفضل فعل صوت من فضلك.
كانت خالتي مدياني فلوس, مدياني امانة خالتي
نعم
اختي بابا اختي ماما مدياني فلوس امانه اديها لابن ابنها. وقال لي قالت لي لما يكبر يعني شويه, هو كان صغير هو كان صغير.
وطي التلفزيون عشان تعرفي تتكلمي كويس ما تسكتيش يا استاذه منى اتفضلي.
ماشي ماشي انا اسفه. طيب ماشي ماشي. فانا دلوقتي عايزة اديله الفلوس, هو كبر يعني عايزة اديله الفلوس من غير يعني اديله الفلوس زي ما هي بتالي ولا ازود له, لان طبعا الجنيه ما بقاش زي الاول.
انت كنت مشغلاهم ولا عيناهم امانة؟
لا مشغلاهم. لا مش مشغلاهم. لا مش مشغلاهم.
حاضر
معلش يعني يا ريتك ترد عليا في الموضوع ده عشان اقلقني اوي.
طيب ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا
بخير
ويا حضرتك طيبه اتفضل.
الله يخليك. والله انا لي سؤالين.
اتفضل.
اولا ادعي الرحمه لابن احمد
يا رب يرحمه. ربي يرحمه
امين يا رب العالمين, وربنا يفك كربي وكرب كل مكروب ان شاء الله
يا رب. امين يا رب.
عزالي يدعي بالتسهيل وبراحه البال الله يرضي عليك.
يسر الله امرك. حاضر.
ويسر حالي ان شاء الله ويسر الولي اللي معي رأس الستر ان شاء الله.
امين يا رب العالمين.
جزيك كل خير استاذ احمد ربنا يخليك.
في امان الله. ربنا يحفظك ويصبرك. ربنا يصبرك. استاذ محمد السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين تفضل.
تحياتي للشيخ شعبان ما شاء الله الذي يبعث النور في وجهه ما شاء الله.
ما شاء الله ربنا يحفظك ويحفظه.
والله لي سؤالين حضرتك. سؤال ربما يعني يبدو غريب شوية بس طبعا احنا كمسلمين عايزين نفهم الدين بتاعنا يعني. بالنسبة للآية القرآنية اللي بتقول
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حضرتك دلوقتي بالنسبة للرسل على حسب معلوماتي ان هم 140 ألف رسول ونبي، فطبعا كل الأنبياء والرسل ماتوا. ما الحكمة في وفاة الرسل والأنبياء؟ لماذا لم يقيموا الله سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة ليؤدي رسالتهم؟ والنهاردة الأحاديث المنقولة عن الأنبياء وعن الرسل والصحابة عن إلى بيصل لغاية مثلا 10 ناقل حديث. وبعدين في بعضهم بيحلل حاجة وبعضهم بيحرم، وزي مثال مثلا عملية الفوائد البنوك، هتلاقي 10 شيوخ بيحللوه 10 بيحرموه، فهذا بيعمل طبعا مشكلة للناس. فما الحكمة في ان الرسول عليه السلام او الانبياء توفوا؟ لماذا لم يبقيهم الله سبحانه وتعالى الى يوم القيامة حتى يكملوا ويؤدوا رسالتهم؟ ده سؤال. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لزكاة المال، يعني انا عندي مثلا مبلغ من المال ومش عارف احصره او مش عارف مثلا احسبه بحساب مظبوط، بطلع كده مثلا مبالغ عادية.
انت المبلغ اللي معاك ربنا يكرمك ويبارك لك فيه بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
بلغ النصاب بس ايه يعني بيشيله الحط هنه، فانا فترة طويلة مش بطلعه الزكاة المالية. انا بطلع بمية كل مثلا شهر، كل مبلغ معين بطلعه، بس مش عارف هل وصل اللي هو الربع اللي هو اشكال هو مقرر ولا ما وصلش. فماذا افعل؟ هل مثلا اترك الجديد وعفى الله عما سلف وابدأ بداية جديدة من انسان جديدة مثلا، ولا اعمل ايه في الفترة اللي فاتت اللي انا مطلعتش فيها وربما يكون اقل من المبلغ المطلوب يعني؟
حاضر يا أستاذ محمد، فأمان الله.
الله يبارك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات وعليه ديون، الورثة واجب عليهم السداد أم مستحق في حقهم السداد؟ وإن لم يترك تركة، هل يجب على أبنائه ذكورا وإناثا أن يسددوا؟ وهل للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا في تسديد الدين عن بهم جميعا؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
إذا مات الميت وعليه ديون لآدميين أو ديون لله عز وجل، ممكن زكاة لم يؤديها مثلا، ففي هذه الحالة إن ترك تركة ميراثا لورثته، فإن الله عز وجل اشترط لتقسيم التركة أن تكون من بعد إنفاذ الوصية وسداد الدين. قال من بعد وصية يوصون بها أو دين. فالأول نطلع الوصية، إذا كان هناك وصية لمستحقين كأبناء ابن مات في حياة أبيه أو أبناء بنت ماتت في حياة أبيها، فهؤلاء لهم وصية واجبة لا تزيد عن الثلث. ثم بعد ذلك نخرج ديون الله تبارك وتعالى، إن كان عليه زكاة، زكاة السنة دي لم يؤديها زكاة مال مثلا، فنخرج زكاة المال من أصل التركة. ثم ما تبقى من التركة يقسم حسب الأنصبة الشرعية. طيب هنفترض الافتراض الآخر أنه لم يترك ميراثا، فعلى من يكون هذا الدين؟ على ورثته. طيب ورثته البنين ولا البنات؟ على ورثته البنين. لأجل هذا علماؤنا يقولون أنه من حكم التي يميز فيها الذكر بحظ أنثيين من الميراث، المشكلة زي كده انه لما يجي عبء مالي يتحمله الذكر ولا تتحمله الانثى، لان هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. حتى وان كان بعض مشايخنا المعاصرين يخدش الحديث، لكن
الحديث مقال
حسنه المتقدمون. فمن هذا الباب يجب في هذه الحالة اداء الدين على الميت او الميتة طبعا على ورثته الذكور دون الإناث. طب حنفترض جدلا أن الإناث يريدون أن يشاركوا إخوانهم الذكور من مالهم في سداد بعض الدين، جزاهم الله خيرا وهذا من برهم بأبيهم. طيب حنفترض جدلا أنه السداد اللي بنتحدث فيه عن هؤلاء الورثة، هل هذا على سبيل الوجوب ولا سبيل الاستحباب؟ لا طبعا على سبيل الوجوب، لأن الرجل إن كان كتب من أهل الجنة فإنه يحبس عن دخول الجنة حتى يؤدى عنه دينه من تركته إن وجدت أو من مال ورثته إن وجدوا. فهل الأبناء يسكتوا على أبيهم وهو يعني محبوس عن دخول الجنة ويقصروا في سداد الدين؟ بالعكس، كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل إذا سمع خبر وفاة ميت، أول ما يسأل حين يقدم هذا الميت للصلاة عليه صلاة الجنازة يسأل عليه دين؟ فإن كان عليه دين ولم يقم أحد أن يتولى سداده قال صلوا على صاحبكم. فلما كان آخر الأمر حين مكن الله له ووسع الله عز وجل عليه كان يسدد الدين من بيت مال المسلمين، لقول عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا أولاد قصر لا نفقة لهم فإلي وعلي. هذا ما كان عليه رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ليس عنده مال وهما مدين لله أو للبشر، وكمان أولاده ولم يترك لهم تركة، وأولاده ليس عندهم مال.
نعم.
أين يذهب؟
كما نفعل في ديته إن قتل أو أصاب قتلا على سبيل الخطأ أو شبه العمد أو العمد، على من تكون الدية؟ نبدأ بالحلقة الأضيق، على ورثته إن تمكنوا. طيب لا يتمكنوا بالدية كاملة أو لا مال لهم أصلا، تتوسع الدائرة حتى تشمل العاقلة القبيلة بالكامل. يلزمها في هذه الحالة أن تقدم وفاء لهذا الدين لأنه ميتهم، وعلى هذا جرى عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا.
إضافة بسيطة، عشان كده الرحم لها قيمة، ويطالب العبد في حياته أن يصل رحمه أن تكون علاقته طيبة بأرحامه من العصبات والأرحام على حد سواء، حتى إذا وقع في مثل هذا الإشكال تكون الأرحام على مستوى ما كان عليه من بر وصلة، فيبروا ويصلوا بوفائهم بدينه إذا قدر أن مات ولا دين له ولا ورثة يسددون عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم سدد عن المسلمين جميعا ديونهم، آمين يا رب العالمين. أم أحمد معها مال من جمعية، هي معها شاب يتيم عمل له جمعية، المفروض أنه يقبض آخر واحد، قبضت هي الجمعية بدري باسم هذا الشاب، ومستأذناه وقالت له لو أنا أقرضت أحد الناس يعني عنده ضائقة مادية أو ما شابه ذلك، فقال افعلي في مالي ما تريدين، المهم أن أتحصل على المال في موعدي، فما حكم هذا شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هي طبعا لا يجوز لها أن تتصرف في قرش واحد من مال هذا الشاب إلا بإذنه، فإذا أذن لها وقال يعني تصرفي في المال، المهم أنه أجد المال جاهز عند حلول الموعد، فخلاص مدام هو أذن في ذلك فلها أن تفعل هذا. لكن في هناك بعض من أهل العلم يقولون هي في هذه الحالة تكون ضامنة،
يعني افرض حد خد
ما سددش، ففي هذه الحالة ستكون ضامنة ومسؤولة. ليه يا جماعة؟ ما الرجل أذن لها وهي مستأمنة على المال والمستأمن لا ضمان عليه؟ قالوا لا أبدا، ما هي من طرحت عليه الفكرة، إيه رأيك أعمل وسوي و و و إلى آخره، فهي شريكة له في هذه الحالة، فيطالبونها بالضمان، بمعنى لو دفعت فلوس لحد وضاعت هذه الفلوس ولم يسدد ولم يردها، فالواجب عليها في هذه الحالة أن تسد هذا المال وأن ترده كاملا غير منقوص لهذا الشاب، لأنه لا ذنب له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الوالد يعني يعطي لابنه 20 جنيها للسجائر، ووالدها أحيانا بيبقى محتاج دواء ويحرم نفسه من أجل هذا الدواء ومن أجل هذا المال الذي يعطيه لابنه، فهل تعطي أباها مالا شيخي كريم أم لا تعطيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا مون أختنا السائلة قالت أن الأم هي من تفعل هذا، وعادة الأم يعني نظر لما يغلب عليها من العواطف والمشاعر لا تبالي في بعض الأحيان فيما ينفق هذا الولد المال الذي تعطي. فإذا غلب على ظننا أن هذا الولد بالفعل يفسد بهذا المال، يعني يشرب بيه الدخان ولا الشيشة ولا غيره، في هذه الحالة هل يجوز أن احنا نعطيه ليعصي الله عز وجل بمالنا؟ لا، ما يصحش. يبقى في الحالة دي كفاية أن احنا مسكنينه، كفاية أن احنا بنأكله، كفاية أن احنا بنشربه، كفاية أن احنا بنجيب له ملابسه، كفاية لو مرض هندويه، لكن مش كمان اديله المال من حر مالي وعرقي وجهدي وبعدين يعصي الله عز وجل بهذا المال.
لو هي بتعطي أمها من أجل الدواء، وأمها الذي تصرفت في المال وأعطت ابنها،
ما هو خلينا بس نأصل الجزء الأولاني ده. إذا أصلنا الجزء الأول ده أنه ما يصحش أن الأم وهي تعلم أن الولد يفسد بهذا المال ويشرب الدخان والشيشة وغيره أن تعطيه مالا في يده تحت أي ظرف كان. ليه؟ لألا يزداد فحشه وسوءه وفساده. طيب إحنا بقى ندي الأم عشان هي بتدي له الفلوس بتاع الدواء، إحنا نديها عوض الدواء؟ ما إحنا لو أعطيناها بدل ما هتدي له 20 هتدي له 30، وممكن تدي له 20-40 عشان إحنا بنعطيها وبقى في فلوس أكتر. أو أن يتسلط الولد ويعرف أن أمه أصبح معها مال أزيد مما كان معها سابقا، لما بتدي له 20 ما كانش معها إلا كده. ففي هذه الحالة يمكن الولد أن يزداد سوءا وتسلطا على الأم وياخد أكتر. طب إحنا نعمل إيه؟ عايزين نجيب الدواء لأمنا؟ نجيب دواء لأمنا. عايزين نجيب لها الطعام؟ نجيب لها الأكل بنفسه، يعني نجيب أكل، عينيات، نجيب ملابس ونديها، نجيب الدواء ونعطيها. لكن يوم ما نعطيها فلوس هتروح تدي الولد بدل 20-30، لأنها عادة الأم تضعف أمام الولد، ونحن لا نريد للولد أن يزداد فحشا وأن يزداد سوءا ومعصية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يسأل حكم الجلوس على المقاهي للضرورة، يعني هو في انتظار أحد الناس على الطريق، ما فيش مكان يجلس فيه إلا هذا المكان، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله يقول لأخينا بارك الله فيك: مثلك من أصحاب المروءة يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني نعمل الأحسن. القهوة هنا وأنا أبعد عن القهوة 20-30 متر وأنتظر صاحبي اللي جاي، لئن أنتظره واقفا ساعة أو ساعات خير لي من أن أجلس دقائق على المقهى فيظن بمثلي السوء. آدي عم مولانا وقعد على القهوة، حد عارف أن أنا مضطر؟ حد عارف أن أنا يعني مستني واحد على موعد مهم؟ وخلينا نكون أصحاب شخصية متميزة، بمعنى يا سيد الحبيب أنت هتيجي يا ابني إمتى؟ الساعة كام؟ الساعة 8. طب الساعة 8 هتلاقيني واقف قدام الصيدلية الفلانية أو قدام المسجد الفلاني، أنا ليه أخليه هو اللي يقول له استناني على القهوة؟ يعني ليه؟ فبمثل هذا لا نوقع أنفسنا في الحرج. وأحيانا من جاور الحداد بيتحرق بنار، يعني ممكن يكون الإنسان جالس على المقهى لسبب مضطر ليه، مستني زبون ولا مستني المدين هيجيب الدين بتاعه الفلوس، وتيجي حملة شرطة ولا أمن تروح شايلك كله. مش هقول له بقى ساعتها الضابط مش هيسمع له لما يقول له والله يا باشا ده انا مستني فلان، ده انا اول مره في حياتي، اول مره في حياتك، خلاص اركب. فالانسان يحتاط لهذا ويحذر. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، انا بحدد له المكان قدام الصيدليه، عند المسجد، جنب البيت الفلاني، قدام العماره الفلانيه، انما ما خليش المكان يكون المقهى خشيه ان يصيبني او احترق ببعض النار الموجوده، ومجاورة المشيشين والمدخنين تهون على الإنسان الذنب والمعصي.
ربنا
هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هذا من باب التورع ولا لو جلس هيبقى عليه حرام؟
وبعدين يعني
ما عشان ناخد حكم فقهي يا شيخنا، يعني هو هذا جميل الإنسان يبقى عنده مروءة ويبتعد عن الأماكن التي فيها شبهة، لكن هل هو لو سمعنا احد من دلوقتي الجلوس على المقهى مضطرا يكون حراما؟
يعني هو لو خد كرسي مطروها. لو خد كرسي من القهوه وطلب كوبايه شاي وخد وبعد عن ايه جلسه القهوه دي، بعيد عن المشيشين والمدخنين واللي بيلعبوا الطاوله والضمنه والكوتشينه والكلام ده، مش يكون احسن له؟
طبعا،
وابرأ لذمته.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. امه الله في مبلغ شهريا تخرجه وتخرج هي زكاه مالها قبل رمضان باسبوعين تقريبا، وبعض الناس يطلبون من بعض الفقراء يعني بعض الأشياء، ثلاجة، أمتعة، هل هذا يخصم من زكاة المال شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عموما يجوز للإنسان إذا كان صاحب مال وعنده رأس حول موعد لأداء الزكاة مثلا وليكن أول رمضان، فله أن يجزئ هذه الزكوات على مدار الشهور اللي هي تسبق رمضان، كل شهر مثلا يطلع مبلغ وبعدين يجي عند حلول الأجل، حلول موعد سداد الزكاة، يحسب زكاته قد إيه وأنا طلعت منها قد إيه على الشهور السابقة، فإن كان أخرج المبلغ بالكامل فخير وبركة، أخرج المبلغ إلا قليلا يخرج باقي المبلغ عند أول رمضان. آه طبعا هذا جائز. لكن أختنا تقول طب أحيانا بعض الفقراء يطلبوا منها أشياء، فهل تعطيهم من مال الزكاة؟ نعم ممكن تعطيهم من مال الزكاة، لكن بشرط أن تنوي أن هذا المبلغ زكاة عند إخراج. ليه؟ لأن النية شرط في الزكاة، ركن في الزكاة.
قبل أن تخرج هذا المال
عند الإخراج
يكون جزءا من
أنا طلبت يعني منها، أنا من رجل فقير وغلبان وطلبت منها بطانية، ساعة ما تشتري البطانية تنوي أن هذا المبلغ من زكاة مالها. الآخر طلب منها سخان كهرباء ولا سخان غاز، اشترت السخان بخمسمية ولا بأكتر، تعتبر هذا تنوي أن هذا المبلغ من زكاة المال، لأنه النية ركن في أداء الزكاة زي ما النية ركن في الصلاة فهي أيضا ركن في أداء الزكاة. لكن ما ينفعش أن احنا نطلع كم مبلغ على كده مرة واثنين وثلاثة واربعة بعدين يقول إيه ما نحسبهم بأمن الزكاة، لا، لأن لما طلعناهم ما كناش نوينهم زكاة، لازم ننوي أن هذا المبلغ زكاة عند إخراجه وإنفاقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. خالتي أعطتني مالا أمانة لابن ابنها. طب بعد هذا الاتصال، السلام عليكم، من معنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
بارك الله فيك، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم المجهود الكبير اللي أنتم بتعملوه في القناة،
ربنا يتقبل وارزقنا وياك الإخلاص في القول وفي العمل، تفضلي.
معلش الأول عايز أطمن على صحة الشيخ أبي سحوق.
يا رب يحفظك ويحفظه، جزاك الله خير، الحمد لله شيخه بخير، ندعو له بالشفاء.
آمين، ربنا يشفي ويعافيه رب العالمين. ليه سؤال لفضيلة الشيخ، ربنا يبارك في عمره يا رب العالمين.
يا اللهم آمين، تفضل.
لو فيه مكان كسجادة أو يعني مكان صعب إن أنا أحدد مكان النجاسة كانت موجودة عليه وجفت وكده، لو تم لمس النجاسة دي بملابس الصلاة صح الصلاة في نفس الملابس بعد كده ولا يجب تغييرها؟
حاضر.
ده
سؤال تاني، تفضل يا فندم.
ان شاء الله. السؤال التاني البلغم، يعني انا مريضة بالجيوب الانفية فبيبقى عندي بلغم كتير قوي فبيطاردني اثناء الصلاة، فبيبقى صعب ان انا اتخلص منه كده، او في وقت الصيام يعني بيبقى زايد قوي مع فترة الصيام، مع طول فترة الصيام وكده.
طيب
قلة الماء يعني، فبلعه بصفة مستمرة على مدار اليوم يعني بالخطأ او بالغصب او حتى لو خلاص يعني تعبت من المروح المجاية وكده يعني.
ربنا يعافيكي ويشفيكي، في امان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب نعاود اتصال. نعم شيخنا الكريم، الاخت منى معها امانة شيلاها لابن خالتها، هل ترده بعد ما كبر بنفس القيمة يعني الألف جنيه يرجعوا ألف جنيه؟ ما كانتش سلفاهم، كانت عينهم أمانة، ولا تنظر إلى قيمة الجنيه زمان ودلوقتي؟ في الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو قلنا لأختنا لا طبعا نشوف فرق القيمة، والألف بتاع زمان يبقى ألفين النهاردة، يبقى احنا كده بنغرم اللي استؤمنت على المال حيث لا ذنب لها ولا سبب. لكن ما دمت مستأمنة على المال، يا فلانة من خالتك شيل الفلوس دي لابني ولا لابن خالتك التانية لما يكبر تديها له، ادتك ألف وانت فعلا الألف زي ما هو موجود لا انتفعت بيه ولا شغلتيه ولا جاب ريع ولا غيره، يبقى في هذه الحالة هتدي له الألف ألف كما هو، والله عز وجل يتولى هذا الابن فيطرح في هذا المبلغ البركة إن شاء الله.
أمين.
إنما لو أنك شغلت الفلوس وانتفعت من وراءها، يبقى في هذه الحالة اعتبري أنك أنت بجهدك والولد بفلوسه، والربح والعائد يكون بينكما إما مناصفة 50% و50% نص ونص، وإما مثلا 60 لصاحب المال و40 ليكي، إذا كنت شغلتيه وجاء من ورائهم ريع. إنما لو ما شغلتهمش الألف الدول ألف والله يتولى ويطرح فيه البركة إن شاء الله. أمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخ الحبيب. أم علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا محمد فضل.
زوجي حلف يمين كان تهديد، قال لي علي الطلاق ما تنزلي، وبعدين أنا تعبت ساعتها ونزلت رحت المستشفى. ده يتحسب يمين؟ بس أنا لما سألت قال لي أنا كنت بقول تهديد. ده سؤال. في سؤال تاني، والدي متوفي عليه دين من أصل مشروع، يعني هو كان مشروع واخد فلوس من الناس أسهم وهو توفى دلوقتي، إحنا مش عارفين نتصرف في المشروع دوت، يعني هو هيتباع بس إحنا مش عارفين يبيعه دلوقتي، فهل هو متضرر ولا هيبقى يعني إحنا نعمل إيه؟ ده سؤال. في سؤال تاني، هو الميت فعلا بيحس بأهله؟ وإيه حكم زيارة المقابر؟ ومعلش أنا أسأل آخر سؤال، ليه أخ ولد صغير يعني هو عنده 20 سنة أصغر مني ومن إخواته، لما والدي زودنا كلنا ما عدا الولد دوت، فوالدتي أي فلوس بتجيلها بتبقى يعني عاملة حسابها إن هي لدوت، ده يجوز ولا يجوز؟ يعني أنا عن نفسي بقول عادي عشان هو محتاج أكتر مننا، لأن هو باباه ما ساعدوش زي إخواته، فأنا عايز أعرف إيه حكم الدين من كده، وحتى هي لو ما قيتش لإخواتي ده عادي ولا حرام عليها؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل تفضل يا أستاذ محمد.
ازيك يا فندم؟
الله يرضى عنك، في نعم والله الحمد لله رب العالمين. تفضل.
الحمد لله. كنت عايز أسأل سؤال يا فندم، بالنسبة للعقيقة هل يجوز إخراج مال بدل العقيقة، بدل أن أنا أعمل عقيقة أم لا؟
حاضر، في أمان الله وعليكم السلام.
ولو عملت عقيقة يا فندم حق أهل البيت من العقيقة قد إيه؟
حاضر. السلام عليكم.
ممكن اتكلم؟ السلام عليكم، كلام عم الشيخ.
اتفضل يا فندم، حضرتك معانا.
السلام عليكم. السلام.
نخفض صوت التلفزيون من فضلك.
ماشي. تماما.
اتفضل.
بعد اذن حضرتك يا عم الشيخ.
اتفضلي.
كان ليا كده اخوات زوجي، المهم يعني هم قالوا لي ايه ابعد عننا ومش عارف انا ما عملتش فيهم اي حاجه، فالمهم انا بعدت عنهم خالص، ما روحش بيتهم ولا كده. فالمهم ايه يعني هما دلوقتي يعني عمالين ايه يكلموا عليا كلام مش حلو ويقولوا كلام مش حلو، انا مش عارفه اعمل ايه، يعني انا دلوقتي دي ابتلاء ولا دي اعمل ايه؟ يعني اعملهم ازاي؟ انا بعدت عنهم خالص اصلا. وحتى يعني مشينا كمان من المنطقه كمان. يعني احنا عملنا بيت تاني وقعدنا فيه، فهم برضك في
وسع الله عليكم. حاضر، وضح السؤال. يعني في سؤال تاني؟
برضو في نفس يا عم الشيخ، جوهم في نفس المكان برضو ويقولوا كلام مش حلو، انا دلوقتي مش عارف اعمل ايه.
طيب ربنا يهدينا ويهديهم. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هات السؤال، بارك الله فيك، تفضلي.
لو سمحت، انا في مشاكل مع زوجي، يعني في مشاكل باستمرار يعني معايا ولادي وكده، فكل ما بنام يعني سبت البيت وقعدت في بيت انا، فكنت نايمه فضلت الشيخ ولادي بنت كبيره يعني عروسه كبيره، فالعروسه ديت انا شفتها ان هي كانت عندي مترو، شفت مترو في ايدها حاجات خضار، الحاجات الخضار دي مع احترام لحضرتك وقعت الحاجات ديت جنب المترو وهو جاي، فقام خبط بنتي، يعني المترو ده خبط بنتي، انا وابوها في مترو تاني، فانا استغربت وبقيت اصوت في العربيه، وما نزلت يا فضيله الشيخ ده كله وانا نايمه، نزلت لقيت بنتي حاطينها في بتاع بيضه كده، وكانت عمتها وعمها واقفين، فشفتها لقيتها ميته قدامي، فقعدت اصوت.
ده في المنام يا عمت الله؟ في المنام.
نعم
في المنام.
فعلى طول انا سايبه عيالي وقاعده هنا، ومره احنا من ابني بيقع من فوق بيت، فانا نفسيتي تعب مش عارفه هل
ربنا يعافيها لك ويعافيكي. في امان الله. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا ام محمد، اتفضلي.
ازيك يا شيخ احمد؟
في نعم والله يا امي، اتفضلي. الله يرضى عنك.
انت بخير.
وحضرتك والأمة جميعا. اتفضلي يا أم.
أنا ما بعديش البرنامج بتاعك إلا لما أسمعه كل يوم من الساعة 4 للساعة 5.
يا رب يتقبل منا ومنك يا رب ومن جميع مشايخنا.
كمان منورنا الشيخ شعبان ربنا يديه الصحة وطولة العمر.
يا رب يا رب.
بنسأل على الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يشفيه ويديه طولة العمر.
يا رب يسعدك ويسعده ويحفظه لينا يا رب.
أنا من كفر الشيخ بس قاعدة في القاهرة.
يا رب يحفظك ويحفظه ويمتعه بالصحة والعافية وإياكم.
كده وربنا يحفظه عنه يا رب.
يا رب يا رب.
كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك طيبة وبسعادة. تفضل يا أمي. وعليكم سلام الله وبركاته. صلى الله أن يحفظ شيخنا وجميع مشايخنا. آمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم أم أحمد الدعاء بالرحمة لأحمد وفك الكرب والتيسير الأمر لها ولنا وللمسلمين جميعا شيخ الكريم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد ابنها أحمد بواسع رحمته.
آمين.
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يرفع درجاته في عليين هو وموتانا وموت المسلمين. ونسأله تعالى أن يربط على قلبها وعلى قلب أهله وأن يصب عليهم الصبر صبا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وكروبهم وكروب المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ محمد يعني من حقه أن يفكر ومن حقه أن يسأل. وهو يقول يعني الله يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللهم صل وسلم وبارك على أنبياء الله جميعا. تمام. ويقول لماذا ما الفائدة أن الأنبياء لم يعيشوا حتى يوم القيامة حتى يبلغوا دين الله عز وجل؟ ما الحكمة من وفاتهم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحكمة من وفاتهم أن الله عز وجل اختص نفسه بالديمومة فهو الحي القيوم، اختص نفسه بالبقاء وجعل أو كتب على جميع خلقه الفناء وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون. قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان فلا يبقى عليها نبي ولا يبقى عليها ملك حتى الموت كتب الله عز وجل عليه الموت. وإذا كان فحوى السؤال أو مضمونه يعني يبقوا أحياء ليبلغوا رسالات الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى اختص الرسالة الآخرة، الرسائل السابقة والأنبياء السابقون والرسل السابقون كانوا رسل إنجاز التعبير أو أنبياء إنجاز التعبير محليين. فهذا النبي أرسل إلى قوم عاد، وهذا نبي أرسل إلى قوم هود، وهذا نبي أرسل إلى قوم نوح، وهذا نبي أرسل إلى اليهود، وهذا نبي أرسل إلى النصارى بني إسرائيل. لكن في الرسالة الخاتمة النبوة الخاتمة جعلها الله تبارك وتعالى رسالة عامة لجميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسالته لجميع الخلق وهي الرسالة الخاتمة الباقية إلى قيام الساعة. لكن الله عز وجل مع ذلك لم تنقطع حججه عن خلقه، إنما جعل للأنبياء ورثة وهم العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء ورث العلماء، معذرة، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك ورد في كتاب الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين بعد موت الأنبياء سبيل واضح، فالمؤمنون متمسكون برسالة النبي عليهم صلوات الله وسلامه وماضون على طريقه المستقيم، وهم حجة الله تبارك وتعالى على خلقه وجعل فيهم من العلماء ما يكفي لبلوغ الحجة إلى جميع الخلق على مدار الأزمنة كلها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال ورد أمس شيخ الكريم في الميراث، مات وترك 3 زوجات، ف فما لهن شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم فرض الزوجة في كتاب الله عز وجل إما أن لها الربع إذا لم يكن للميت اللي هو الزوج ولد، وإما أن لها الثمن إذا كان لهذا الزوج الميت ولد. طيب افترض هو متزوج بأربع زوجات وليس بثلاث فقط، فالربع حال عدم وجود الأولاد للزوج يقسم على هؤلاء الأربع. طيب الثمن عشان هو عنده أولاد برضو الثمن يوزع على هؤلاء الزوجات جميعا، فإن كانت واحدة زوجة واحدة أخذت النصيب كله، وإن كانوا أكثر من واحدة فهم شركاء في نفس النصيب بنفس المقدار، الثمن هو الثمن والربع هو الربع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. عندي مبلغ من المال، الأستاذ محمد مش بيعرف يحسب المبلغ بتاع الزكاة لأنه يسحب منه ويرجع يعيد المبلغ مرة أخرى، كيف يحسب هذا؟ أم يترك القديم ويبدأ من جديد شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول للأخ محمد الحبيب بارك الله فيك، معذرة معلش هذا الكلام غير مسلم به. ليه؟ لأنه أصحاب المليارات بيحسبوا ملياراتهم، الشركات الكبيرة دي بتاع القطاع الخاص بتحسب عندها ميزانية، والرجل اللي فاتح سوبر ماركت بيجعل لنفسه يوم أو يومين على الأقل في السنة إن كان يعني ماشي بطريقة صحيحة عشان يشوف الوضع ماشي إزاي، إحنا بنكسب ولا إحنا بنخسر، فبيعمل جرد للمحل أيا كان حجم المحل وأيا كان حجم النشاط، بيعمل جرد كل مثلا 6 شهور عشان يشوف خط السير إحنا ماشيين صح ولا ماشيين للوراء. فعلى رأس السنة لابد أن المسلم يقف مع ماله وقفة، يعمل يوم ده يوم بدون عمل تماما، يجرد كل ما يملك. طيب أصل يا مولانا في فلوس في السوق، ما احنا عارفين فلوس اللي في السوق قد ايه، ما الأجندة موجودة والدفتر موجود، واحنا كمان علينا فلوس برضو للمش عارف مين، وما احنا برضو لما نحسب كل اللي لينا هنحسب بعد كده اللي علينا ونقسم اللي علينا من كل اللي لينا يطلع الصافي، لو الصافي ده يبلغ النصاب يبقى لابد أن نؤدي الزكاة. في بعض الأحيان ممكن نقول حسبة السوبر ماركت ده مثلا جردنا 70-80% منه وباقي 30% اللي هو بقى ايه، حتة الجبنة على حتة البصدرمة على حتة البلوبيف على مش عارف ايه، دي ممكن نقدرها في الحالة دي ممكن نقدرها، لكن لما نحسب العصب الرئيسي والأركان الرئيسية للمال ممكن نقدر الباقي وبعدين نطلع عليه الزكاة، سواء في نفس اليوم اللي هو رأس السنة اللي هو رأس الحول، أو نكون احنا بنطلعه على أقساط شهرية سابقا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معي 5 دقائق وأسئلة كثيرة فنجيب قدر يعني على قدر المستطاع شكلك
يعني أقول إيه صح وغلط؟
لا ما لم أقول هذا. ربي يحفظك يا رب. أمة الله لو السجادة أتى عليها نجاسة عفنا الله إياكم وجفت والملابس لمست هذه السجادة، هل تصلي بها أم ماذا تفعل شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عملا بوصيتك يعني بسرعة ما دام النجاسة يا أختنا الكريمة جفت وهي نجاسة سائلة مائعة يعني زي المية أعزكم الله، مش المية بقى البول يعني مثلا، فما دام جفت فطهارتها هو جفافها. إنما لو كانت النجاسة لها عين عذرة مثلا أعزكم الله شيء من البراز وجف هذا البراز، يمكن أن نكنسه بالمكنسة الكهربائية أو بالمكنسة العادية اليدوية ديت، فهيزول أثره من على السجادة وبالتالي يطهر المكان ونصلي عليه بفضل الله تبارك وتعالى والله أعلم.
والملابس ما فيش حاجة؟
ما فيش حاجة
عشان ما يبقاش فيه وسواس.
لا ما فيش حاجة.
البلغم شفاء الله عفا عندها جيوب أنفية يطاردها في الصيام وفي الصلاة، هل بلعوا فيه شيء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أحيانا الإنسان اللي هو المريض بالجيوب الأنفية أو بالرب شفاهم الله وعفاهم وعفانا وعفى المسلمين، ربما يغلبه البلغم يقهره يعني غصب عنه فيبتلعه، هذا لا شيء فيه رغم أنه هو مضر من ناحية الصحية، إنما الأصل أنه هو يخرجه.
هي لو معها مناديل في جيبها
حتى لو في الصلاة يمكن أن تستعمل المنديل مرة واثنين وثلاثة في الصلاة، هذا لا يضر صلاتك على الإطلاق، وهذا خير وأفضل بكثير من ابتلاعه، لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني لفظه أحسن عشان ناحية الصحية، لكن لو ابتلعته وهي في الصلاة ولا في الصيام، صيامها وصلاتها صحيح.
نعم، الصيام والصلاة صحيحة، لكن لا نبتلعه إلا عندما يغلبنا ويقهرنا.
جزاك الله خير، ربنا يعافيه ويشفيه رب. أم علي زوجها لا علي الطلاق، ما أنت نازلة، وهي كانت راحة للطبيب تعبت، شفاها الله عافاها ونزلت، وكان للتهديد هل يقع به الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأول على هذا الزوج التوبة والندم وكثرة الاستغفار والعمل الصالح، لأنه أراد الحلف فأخطأ وحلف بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني الأحوط أن يكفر هذا الزوج عن يمينه، إما بإطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا بأن يصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات، كل يجزئه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبي توفي وعليه دين مشروع، هم مش عارفين يبيعوا هذا المشروع، فهل يلزمهم سداد الدين شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي تقول يعني هل يتضرر الوالد بتأخر سداد الدين عنه؟ والله إذا اجتهدتم وبذلتم غاية ما في وسعكم من أجل تصريف هذا المصنع أو هذا المشروع حتى تعجلوا اليوم أحسن من بكرة والشهر ده أحسن من الشهر القادم في سداد الدين عن الوالد، فنرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه في هذا التأخير إذا كان بغير إرادة منكم، يعني مضطرين وغصب عنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الموتى يشعرون بالأهل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هناك طبعا بعض من أهل العلم يقولون أبدا، الميت خلاص مات فانقطع عن الدنيا تماما ولم يعد فيه شيء من الحياة، لا يحس ولا يسمع ولا شيء. ومسألة السماع دي واردة في القرآن الكريم، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، لكن الإحساس شيء والسمع شيء آخر. طبعا لا يسمعه، لكن مسألة الإحساس أو الشعور بالأحياء إذا زاروهم، قال به بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكشيخ الإسلام الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الرائع كتاب الروح، ذكروا أن الميت يشعر بأهله إذا زاروه في قبره ويأتنس بهم، يعني ينتفع بزيارتهم. قالوا ولولا ذاك ما شرعت الزيارة، لأنها شرعت للغرضين، أن نتعظ نحن كأحياء وأن ينتفع الأموات بدعواتنا وبالاستئناس بنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم زيارة المقابر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليس هناك خلاف بين أهل العلم أن زيارة المقابر مشروعة للرجال، إنما الخلاف وقع في زيارة النساء للمقابر، فقد ذهب الحنابلة إلى منع النساء من زيارة المقابر، وذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية إلى مشروعية أن تزور النساء القبور وهن مأذونات لهن من ولي أمرهن، مصطحبات أو مصطحبات لمحارم معهم، وأن تكون بحجابها الشرعي، وأن لا تأتي بمعصية ولا بذنب لا نواح ولا ولولا عند القبر. إذا فعلت هذا فالزيارة في حقها إن شاء الله مشروعة ومباحة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخي لم يتزوج، والوالد يبدو أنه زوج كل الأبناء قبل وفاته والبنات، والأم تدخر لهذا الابن الذي لم يتزوج شيئا من المال لزواجه شيخ الكريم أو تزويجه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة نعم الأم أمكم، فهي تريد أن توفي لهذا الابن الصغير لأخيكم الصغير حقه كما وفى أبوكم لكم حقوقكم، صرف عليكم في التعليم وصرف عليكم في النكاح وصرف على الآخرين الشباب في التعليم وصرف عليهم في النكاح، ولذلك دي مش هبة ولا عطية بحيث نقول لما الأولاد التانين لم يأخذوا شيئا بتعطي الصغير ولا تعطي هؤلاء، لأن أهل العلم استثنوا، قالوا ننفق على المريض حتى يشفى وننفق على المسافر حتى يعود، من هينفق على أهله والولد غايب الابن الزوج غايب، وننفق على الصغير حتى يكبر وننفق على الأعزب حتى يتزوج، مش انتوا تزوجتوا؟ فهم يزوجوه برضو. فهذا من فعل الحسن الذي تفعله الأم الكريم. بارك الله فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى أعتذر عنها عشان وقت المغرب. شيخي كريم، فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، وأسأل الله أن الورقة لا تذهب عني عشان أسأل فضيلة الشيخ سامي السرساوي ليلى إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية هذا. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.